الحق لسان الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في حلقة جديدة من قذائف الحق، والتي نسعد فيها في مثل هذا الموعد من كل أسبوع بالداعية العلم العالم الرباني والمحدث الزكي والفقيه الورع العبقري فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. بارك الله فيك وشرح الله صدرك وأجرى الحق على لسانك. نسعد حقيقة بلقياك ويسعد المشاهدون جميعا. أسأل الله عز وجل أن تأخذ بأيدينا إلى الله دائما إلى طريق الحق والهدى. فضيلة الشيخ، في تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه الأيام والتي انحرف فيها المسلمون عن تطبيق شرع الله عز وجل، حصد المسلمون من وراء ذلك حصادا مرا إذ تراجعوا بعد تقدم. فبسأل فضيلتكم عن الشريعة الإسلامية وماذا تعني هذه الكلمة. تفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبداية أسأل الله أن يغفر لي ولك ما لا أعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أن ما نجهل أكثر مما نعلم، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم وعن سائر المسلمين والمسلمات. آمين آمين آمين. أما المعني بالشريعة فهي ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده كي يتعبدوه به وكي يتدينوا له به سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تطلق الشريعة على الدين كله، وأحيانا تطلق على الأحكام والتكاليف. قال الله تعالى في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ففي هذا الشرعة والمنهاج السبيل والسنة كما قال فريق من أهل العلم. لكن فهذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هي الشرائع التي فيها حلال وحرام وأحكام. أما العبادة أصل الدين فدين واحد، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حالا الشريعة تشمل الأحكام والعبادة ينتظمها ما ذكر، والله أعلم.
نعم، أحسنت، جزاكم الله خيرا. هذه الشريعة أنا أقول نحن ظلمناها مرتين، مرة بعدم تطبيقنا إياها فيما بيننا، والمرة الثانية بعجزنا عن تبليغها لغير المسلمين. الله يحفظك ويبارك فيك. هل هذه الشريعة هي صالحة لكل زمان ومكان، لكل الأجيال؟
بلا شك، لأن الله قال في كتابه الكريم: لأنذركم به ومن بلغ. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم.
ولا نبي بعدي، في حديث عن رسول الله أنه قال: ولا نبي بعدي. فشريعة رب العالمين سبحانه لكل زمان ومكان. للآية الكريمة: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أي ومن بلغه أمر هذا القرآن فهو مكلف به وملزم به، والله أعلم.
أحسنت، جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، بماذا تفسر قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ففي الآية بلا شك تفصيل لا بد منه.
نعم.
إذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بذلك انتقاصا للشريعة وازدراء لها فهو كافر خارج من دين المسلمين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. إن كان الحاكم بغير ما أنزل الله حكم حاد عن حكم الله لدنيا يريد إصابتها مع اعتقاده أن حكم الله أمثل حكم، فهذا مرتكب لكبيرة، وكما ورد عن ابن عباس كفر دون كفر، والله أعلم.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. يعني لو أنه استبدلها بأحكام وضعية أو بتساتير وضعية،
إذا بدل عن عمد وعن قصد شرعة الله سبحانه وتعالى واستحل أن يحكم الناس بغير شرعة الله فهذا كافر، نعوذ بالله من الكفر.
وهو الآن فضيلة الشيخ يعني جميعنا يعلم أن شرع الله ينبغي أن يطبق وأنه مقدم على أي دستور أرضي، ورغم ذلك يعني فينا الكثير من ينصرف إلى دساتير أخرى وضعية غير شرع الله عز وجل بما فيهم الحكام.
ربك يقول في كتابه الكريم مقسما بنفسه، مقسما بنفسه
جل جلاله،
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما.
نعم.
ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد أن نحيد عن شرع الله. وإذا تأملت هذه الآية الكريمة حتى نحافظ على بلادنا بتطبيق الشرع فيها، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، والعياذ بالله.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. لكن هذه الآيات التي ذكرت هل هي في واقعة خاصة أم هي عامة للناس جميعا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.
الآية عامة على عمومها، ليس هناك أي شيء يقيدها.
يعني نعم، ربما بالرجلين اللذين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
إن كان لها سبب نزول.
نعم.
فالعبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص الأسباب، وهكذا كل آيات القرآن.
نعم.
وإلا لو قصرنا آيات الكتاب العزيز
نعم
على أسباب نزولها فقط
لعطلنا
الشرع كله.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
نعم.
لا تتقدموا بقول أو فعل حتى تعلموا قول الله ورسوله. نزلت في أبي بكر وعمر، إذا قصرناها عليهما
فما حاجتنا إليها،
فما حاجتنا القرآن من أصله.
نعم.
فكثير منه له سبب نزول.
إذن هذه الآيات آيات عامة وينبغي أن تطبق.
نعم.
إذن الذي يحيد عنها وهو يعلم، يعني فضيلتك ذكرت واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، يعني هذا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا حاد الرجل وهو يعلم ومن لم يحكم بما أنزل الله. واحذرهم أن يفتنوك، وهو حاد ووافق على وضع الدستور أرضي، لكنهم فضيلة الشيخ معذرة أن هم يقيسون ذلك على صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع صحيفة وثيقة بينه وبين للمسلمين ولغير المسلمين، ووضع وجاء فيها بنود.
هذه الوثيقة لا ندري أين هي ولا نعلم لها سندا.
نعم.
لا نعلم لها سندا. ثم ليذكر هؤلاء أن رب العزة قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لكن لعلي أفهم من كلامك الطيب أنك تريد إشارة إلى هؤلاء العابثين.
نعم.
في اللجنة الدستورية واللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
نعم.
فكثير منهم إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان.
نعم.
يتخيل أن أحدهم يرفض أن يسن قانون لمعاقبة من يشتم رسول الله أو من يسب الله عز وجل. أي دين هذا الذي يسمح له؟ وجدير بنا أن نتتبع هؤلاء المجرمين الأفاكين الذين يحاربون الشريعة ويحاربون أحكامها، وإن شاء الله يظهر أمرهم عن قريب بإذن الله.
سبحان الله، وترهم يختلفون حتى فيما بينهم على ألفاظ غريبة، يعني هل الشريعة هي المصدر ولا مبادئ الشريعة هي اللي
هذا كله يعني عبث يا فضيلة الشيخ.
نعم.
إذا كانوا يريدون يقولون مبادئ الشريعة هي المصدر، طب ما معنى المبادئ يا من وضعتم القانون؟
نعم.
يقولون نرجع للأزهر يفسره، طب كيف تستفتونني في أمر لا تفهمونه أنتم؟
نعم.
فضلا عن كوني لا أفهمه.
نعم.
بارك الله فيك
ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. يعني حضرتك ما فيش سند لوثيقة
لا نعلم لها أي سند
لنصارى نجرا ولا
لا نعلم لها أي سند
ها.
كلام يشتهر دون إسناد. ثم إنه من سبل الغي أن يتركون المحكمات ويتبعون الأشياء لا سند لها من الأصل.
نعم
بارك الله فيك
أحسنت جزاكم الله خيرا. يقول أيضا بعض المنحرفين إن قوانين الشريعة إنما نزلت في أمة بدائية تعيش كبدو في صحراء، واليوم ونحن في قرننا هذا مع هذه الصحوة العلمية المتقدمة ربما هناك بعض القوانين هم يقولون ذلك لا تساير هذا العصر ولا تواكبه بما تحدث فيه من العلم كما يقولون.
إذا كان رب العباد قال في كتابه الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا
نعم
في الكتاب من شيء
نعم،
فكل الأصول موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إن هناك مسائل نزلت بالمسلمين تحتاج إلى اجتهادات لا نردها
نعم.
يعني مثلا مسائل يسميها الفقهاء النوازل، النوازل لا فقه النوازل
نعم.
مثلا مسألة نقل الكلى كان لم تكن موجودة في زمن رسول الله
نعم.
فهذه المسائل مستثنى لا فقه يسمى فقه النوازل
نعم.
فالفقهاء يقيسون ويستنبطون أيضا أصول الفتوى فيها من الكتاب والسنة. فمثلا مجوز يستدل بقوله تعالى ومن أحياها أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا
نعم.
المانع يستدل أيضا من الكتاب العزيز ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا ضرر ولا ضرار
نعم.
فهناك مسائل نزلت بالمسلمين تبرع بالدم، نقل الكلى، التبرع بالكبد إلى غير ذلك من المسائل الطبية والهندسية والصناعة والتجارية، لكن أصولها كلها مستلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهم ذلك من فهم وجهل ذلك من جهل، ويكفي أن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء.
يعني أحسنت جزاك الله خيرا. جهل هؤلاء بالدين أو بإرجاع هذه القواعد لأصولها في شرع الله عز وجل هذا ليس دليلا على أن الشريعة لا تسير هذا العصر،
الحمد لله،
إنما هذا من فرط جهلهم.
تسير كل زمان ومكان، فما من صنعة من الصناعات حتى المستحدثة
نعم.
إلا أصولها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام.
علمها من علمها وجهلها من جهلها
نعم.
طيب حضرتك في تطبيق الشريعة في هذه الأيام، هل الأمة الآن صالحة لتطبيق شرع الله مباشرة؟
لا شك ولا ريب في هذا. أضرب لك مثالا استفتيت فيه وأنا قادم.
تفضل.
هناك صراع قبلي في صعيد مصر
نعم.
بين بعض القبائل، العصبية الجاهلية تحمل بعضهم على أن يقتل غير القاتل، يعني واحد قتل الآخر لا يقولون نقتله، إنما يقتلون الطفل الصغير أو الشيخ الكبير أو أي شخص من العائلة. إذا تأملت قول الله سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أيقنت بأن هذا القرآن منزل من عند الله. كيف لي في القصاص حياة أو من لأمور أولها، إذا علم القاتل أنه سيقتل امتنع عن القتل. ثانيا إذا قتل وقتل حفظت عائلته وحفظ أبناؤه وهو نفسه حفظ، كيف حفظ؟ أيهما أولى لي، أن أقتل في الدنيا أم أخلد في النار أو أن أعذب 1000 سنة في النار؟ أيهما أولى لي أن أقتل في الدنيا أم أتعرض لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنة؟ فالأمن الدنيوي يتحقق بقتل القاتل، القصاص الأمن الدنيوي يتحقق، هدأت ثورة أهل المقتول وحفظ أهل القاتل أيضا، حفظ أهل القاتل أيضا إلا إذا عفى أهل المقتول. فالأمن الدنيوي تحقق والأمن الأخروي كذلك تحقق للمقتول، للقاتل نفسه يأمن في الآخرة إذا اقتص منه، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. وهذه الجزئية التي يجهلها الكثير، أن ديننا فيه الحرص على الأمن الدنيوي والأمن الأخروي على السواء، أمن الدنيا وأمن الآخرة. لذلك ابن عمر لما شرب خمرا أحد أبناء عبد الرحمن العاصم هو وأبو سرواع في مصر قال لبعضهما ولم يراهما أحد إلا الله تعال بنا إلى عمرو بن العاص يطهرنا يطهرنا لم يراهما أحد ولم تقبض عليهما شرطة إنما أراد أن يأمن يوم الوعيد فذهب إلى عمرو بن العاص أقام عليهما الحد فالحدود أمان في الدنيا وأمان في الآخرة وهذا الذي يفرق بيننا وبين غيرنا البعض يظن أنه يأمن في الدنيا وينسى أمان الآخرة لكن نحن لسنا كذلك
جزاك الله خيرا لكن فريقا منهم يقولون أن الناس تعودوا على بساتير وضعية منذ أمد طويل ولم يطبق فيهم شرع الله عز وجل والآن نحن نحتاج إلى شيء من الحكمة في تطبيق شرع الله ومن التدرج في تطبيق الشرع
أما الحكمة فلا ننفك عنها أبدا هذا ديننا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولكن أمر الدين قد كمل أمر الدين قد كمل فلا نعطل أحكام الله والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأصحاب رسول الله خرجوا من جاهلية يعني الذي أسلم متأخر في أواخر حياة رسول الله ألم يكن في جاهلية جهلاء كان في جاهلية الوافد من بني تميم أو الوافد من هزيل أو الوافد من أي بلدة كان يحكم بقوانين جاهلية وأسلاف جاهلية وطقوس جاهلية أول ما أسلم في المدينة في أواخر رسول الله عهد رسول الله امتثل كل الشريعة لكن حتى هل نتدرج معه من أول الأمر ونقول له مباح لك الآن أن تشرب الخمر وغدا بعد سنتين ثلاثة منعك من شربها
لا هم ينظرون إلى التدرج في يعني الأحكام المختلفة يعني إحنا ممكن نطبق مثلا حكم الآن ويقصدون بذلك تأخير الحدود بالذات يعني إن يعني عشان احنا نجبر الناس الان جميعا على ان الشرع سيطبق وستقام الاحكام جملة واحدة قد ينفر الناس جملة واحدة
هذا كلام رب العالمين وشر رب العالمين شر ربنا ان نقيم الحدود لمن وجه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم استثني السارق في المجاعات السارق الجائع استثني وضع الضوابط للسارق الذي تقطع يده ان يسرق شيئا يستحق القطع فالذي يسرق شيئا دنيا لا تقطع يده كذلك أن يسرق من شيء محرز يسرق من شيء موضوع في حرز كذلك أن يكون عاقلا فلا ضوابط معينة فشريعتنا الحمد لله تنزيل من حكيم حميد
أحسن جزاكم الله خيرا يعني كنت قرأت قولا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حينما قال له ولده ما لأراك تحمل الناس ما لأراك لا تحمل الناس على الحق جملة واحدة احمل الناس على الحق جملة واحدة قال يا بني إني أخشى أن أحملهم جملة واحدة فينفر أو فيترك الناس الحق جملة واحدة
لا هذا باب آخر غير الباب الذي نعيشه
يعني أليس
لا هذا باب آخر هذا باب آخر في حدود الله التي أمر الله أن تقام تختلف عن التدرج في الآداب تختلف عن التدرج في مسائل أبيح لنا فيها التدرج في تربية أبنائي في يعني مثلا ممكن آخر أمر ولدي بقيام الليل آخر أمر ولدي أحيانا بصيام الاثنين والخميس لكن حدود الله التي حدها كصلاة في أول الإسلام كانت صلتان الفجر والعصر هل يصلح التدرج الآن؟
لا يصلح
التدرج الآن وهكذا في الأحكام حكم الزاني كان في الأول أمر يحبس واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيل هل أستطيع أن أقيم هذا وأترك حد الرجم إن عمر بن الخطاب قال لقد نزلت آية الرجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها زمنا فرجم النبي رجم النبي ورجمنا معه وأخشى عمر يقول إن طالب الناس الأمد أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله فيتركوا فريضة من فرائض الله فيضلوا ويهلكوا بسبب تركهم فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى
بارك الله وإن كانت الآن غير موجودة
ضاع الدين ضاع الدين
طيب فضيلتك ما تقول لو أن الدستور الذي يكتب ويصاغ الآن خرج بغير تطبيق شرع الله عز وجل.
إذا خرج بغير تطبيق شرع الله يداس بالأقدام، ونطالب الناس كلهم برفضه قولا واحدا.
وماذا لو أنهم وضعوا هذه المادة كما يقولون مبادئ الشريعة أو الشريعة المصدر، ولكن ظللنا نحكم كما نحكم الآن، ولم نجد من تقطع يده ولا يجلد على الزنا ولا كذا، يعني عطلت الأحكام رغم وجودها في الدستور.
إذا وجدت في الدستور نطالب بتفعيل الدستور.
نعم، لكن المرحلة الثانية الدستور
إذا لم يخالف شرع الله.
نعم.
وإذا أمر كاتبوه بتطبيق شرع الله ونصوا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، الحمد لله، مع التحفظات هل هناك نقاط أخرى أو لا؟ لأن نقاط أخرى لعلها تخفى على كثير من الناس وانشغلوا عنها، وأنا أراها كما يقول قال أول القصيدة كفر، وهي الديمقراطية، مصر دولة ديمقراطية، فأنا أكفر بهذا. الديمقراطية اتباع الهوى، فهي متناقضة حتى مع المادة الثانية.
مع المادة الثانية،
وكيف لا تصدر المادة الثانية وتقول هي المادة الأولى، مصر بلد مسلمة تعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى تسمع له الطيعة وتقيم شرعا.
نعم.
لكن هم قدموا مصر دولة ديمقراطية، فمطلع القصيدة كفر والعياذ بالله.
الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتيسير دائما. فضلتك، ما تقول لو أننا طبقنا شرع الله عز وجل كما تطالب وكما نطالب جميعا، وبيننا النصارى الذين يعيشون على أرض مصر؟
كان هناك يهود ونصارى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي سلكه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نتركه. يعني كان هناك يهود في المدينة.
نعم.
وأحكام لله تقام ويقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالذي طبقه الرسول مع اليهود والنصارى نطبقه عليهم في بلادنا بس.
لكن الأحكام التي تطبق في شرع الله عز وجل هل هي تطبق عليهم ولا هم يحتكمون إلى شرعهم؟
عموما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفعل. هناك وجهان للعلماء في مسألة من المسائل، هل يلزموا بشريعتنا أم لا؟ الله سبحانه وتعالى قال للنبي الكريم في آية أولى: فإن جاءوك فاحكم بينهم
بما أنزل
الله أو أعرض عنهم.
نعم.
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا.
نعم.
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وجاءت آية أخرى بعدها في السياق القرآني: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإذا تحاكموا إلينا لزاما أن نحكم فيهم بشرع الله سبحانه. لكن قد تكون هناك مسائل الأحوال الشخصية عندهم تختلف عما عندنا.
فهذه آية فضيلتك اليوم: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.
نعم، أهل الإنجيل يحكمها.
نعم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.
أنا أقول كيف
هل هذه تتعارض مع وأن يحكم بينهم بما أنزل الله؟
لا تعارض أبدا.
نعم.
لأن الإنجيل، يعني إذا جئت للقصاص الذي هو
نعم
صلب الموضوعات.
نعم.
الآن وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين.
نعم.
والأنف بالأنف.
نعم.
والأذن بالأذن.
نعم.
والسن بالسن والجروح قصاص، هذا مكتوب عليهم في كتابهم في الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسولنا أيضا لما أتي إليه بجارية رد رأسها بين حجرين أتى بها: من فعل بك ذلك؟ من فعل بك ذلك؟ حتى قيل: اليهودي فلان فعل بك ذلك؟ قالت: نعم. فأتي به فأقر فأقيم عليه الحد كما فعلت. أتى اليهود إلى رسول الله، وهذا في نفس جواب السؤال الذي توجهه، برجل وامرأة قد زنيا، برجل وامرأة قد زنيا، فقالوا: نذهب إلى محمد، إن قال لنا بالرجم إن قال لنا بالرجم أعرضنا
أعرضنا،
وإن قال بغير رجم قلنا: يا رب نبي أرسلته؟ قال: بغير رجم. فذهبوا إلى الرسول عليه السلام فسألهم النبي سؤالا: ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: التحميم يا أبا القاسم. يعني ما معنى التحميم؟
نعم.
قالوا: نأتي بالرجل والمرأة يركبان على حمار ظهرا إلى ظهر، ظهر الزراء، ونطلي الوجوه بالسواد، وندور بهما في البلاد.
نعم.
فقال أناشدكم بالله أهكذا تجدون في كتابكم؟ قالوا أما وقد ناشدتنا فلا. نعم. إنا نجد في كتابنا الرجم.
الرجم. نعم.
كانوا كذبوا في النقل.
نعم.
قال فما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا حصلت لنا مشاكل، كان الغني الشريف إذا زنى ترك، والفقير إذا زنى رجم. فقلنا نأتي على شيء وسط بين الاثنين، نضعه من عند أنفسنا ونمشي عليه جميعا. فقال الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، والله أعلم.
يا سلام، يعني تطبق عليه، لو أن نصرانيا قتل مسلما الآن وشرع الله يطبق، ما الحكم في ذلك؟
يقتل النصراني بالمسلم
ويطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية في حين أنه لا يعترف بها ولا يدين بها؟
ديننا أمرنا بذلك،
لكنه لا يدين.
فعل الرسول ذلك، ألم يرجم الرسول اليهوديين؟
وهو لا يعترف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو لا يعترف، لكن أنا ممكن في دولتي وفي بلدي، أنا كحاكم مسلم أتي إلي بشخص لا داعي أنه يعترف أو لا يعترف، يعترف أو لا يعترف تخصه.
نعم.
لكن الذي يخصني أنا كحاكم مسلم أن أقيم شرع الله على القريب والبعيد. نعم. ما دام تحكموا إلي.
لو أنه احتج أن هذا ليس في عقائدنا أن احنا نقتل، احتج بذلك
يحتج كما شاء أن يحتج.
نعم.
أنا كرجل ممكن، أنا حاكم أحكم بما أنزل الله في الناس.
نعم.
ما احتج اليهودي بقوله أنا لم أجد الرجم في الكتاب فلما ترجمونني؟ الجاني لا يخير، الجاني لا.
لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما يجدونه في كتابهم؟ لماذا لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، أو قال أو أجابه مباشرة أن حدكم عندنا الرجم أو في كتاب الله؟ لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون؟ يعني
لم يكن رسول الله متوقفا على هذا، إنما أراد تبكيتهم، لا يسألهم عن الذي في كتابهم كي يقضي عليهم به، وإلا فاليهودية رد رأسها بين حجرين.
نعم.
لم يسألها النبي.
ولم يسألها
النبي. لم يسأله النبي. نعم. لماذا فعلت ذلك؟
نعم.
وسائر الحدود، من بدل دينه فاقتلوه.
نعم.
من بدل دينه فاقتلوه كما قال الرسول عليه السلام. ذهب حذيفة بن اليمان إلى أبي موسى الأشعري في اليمن، فوجد رجلا مكبلا بالقيود، قال من هذا؟ قالوا رجل أسلم، كان يهوديا فأسلم ثم ارتد. قال والله لا أجلس حتى يقام فيه حكم الله. نعم. وما جلس حتى أقيم عليه حد الردة.
نعم.
هو تلقائيا يقول أنا لا أتدين بحد الردة، لكن ديننا نحن يلزمنا بأن نقيم عليه الحد.
نعم. أحسن جزاك الله خير. أستاذ فضلتك أن أنا أخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس السؤال الأول، لماذا لم ينزل الشرع، لما نزل الله الشرع
إذا تطبق عليهم الحدود التي نطبقها على أنفسهم؟ طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لماذا لم ينزل الله الشرع جملة واحدة ويطبقه جملة واحدة مع أن الله قادر على ذلك؟ ولماذا لم يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة مع أن الله قادر على نصره؟ فإحنا الآن في جاهلية أعتى من جاهلية اللي كانت على أيام الرسول. والسؤال الثاني، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لستنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية بالإسلام لهدمت الكعبة وقمتها يعني على قواعد إبراهيم. فإحنا خايفين بس هل ممكن يحصل ضرر أكبر من أعداء الإسلام اللي هم بيتربصوا من الإسلام دولك ويرجعونا لنقطة السفر، يعني يخلونا ما نقدرش ننطق حتى؟ فإحنا خايفين من حاجة زي كده. والسؤال الثاني ممكن ولا؟
طيب اتفضلي اتفضلي.
كنت بس عايزة أعرف بس ماذا فعل العلماء في الإنجيل اللي وجد دلوقتي في التربية الوطنية، عايزة أعرف دورهم، يعني ما فيش حد يتكلم إلا الشيخ مصطفى العدوي. الإنجيل الموجود في التربية الوطنية والحديث اللي حرف اللي هو ومن بدل دينه فاحترموه، وبدل يعني، فحصل تحريف في الحديث والانجيل الموجود، ودوت هيجر فتنه، هيفتح علينا باب تنصير. فانا كنت عايز اعرف ايه دور العلماء، يعني ممكن مثلا يوضحوا النقاط اللي فيها الحراف ويشرحوها للناس بحيث الناس تتجنبها، او ايه دورهم يعني. ما فيش حد اتكلم في الموضوع ده للشيخ مصطفى العدوي، او مش حد اتكلم وانا ما اعرفش، الله اعلم.
طيب احسنت، جزاك الله خيرا، وتسمعي الاجابه ان شاء الله. فضيلة الشيخ هي بتسأل إن لماذا لم ينزل الله عز وجل الشرع جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر على ذلك؟
الجواب صريح في الآية العزيزة، الآية الكريمة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
نعم.
يعني أنزلناه كما قال تعالى في كتابه الكريم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فكان ينزل بحسب الوقائع.
نعم.
فالآيتان جواب على سؤال الأخت السائلة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، الثاني وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ثم إنه كان ينزل بحسب الوقائع. حديث الإفك يحدث، ينزل كيف نتعلم الآداب حتى نفهم ديننا بأسباب النزول التي حدثت للآيات.
ولو نزلت الآيات قبل الحادثة نفسها ما الفائدة منها؟
نعم.
هي نزلت في حادثة الإفك، حادثة حصلت.
نعم.
ونزلت فيها الآيات.
نعم.
لو أن الله عز وجل كلمنا عن هذه الحادثة ولم تحدث،
صدق
يعني ما
لا صدق،
ولذلك
وغيرها. نعم. غيرها كثير كثير.
نعم.
طيب يسألونك هي... يسألونك يسألونك.
نعم.
كل الأسئلة التي وجهت لرسول الله.
إذا كانت حكمة إلهية شديدة، يعني أن ينزل القرآن منجما. نعم. على سنوات الدعوة الإسلامية. هي الأخت بتسأل أيضا عن بعض يعني بتقول أن في حديث حرف ومن بدل دينه فاقتلوه، هو حرف من بدل دينه فاحترموه.
هي تسأل عن، بارك الله فيها، عن ماذا حدث في شأن كتاب التربية الوطنية.
كتاب التربية الوطنية. نعم.
فالحمد لله إخواني في عدة اتجاهات، لست أنا وحدي بل عدد ودورهم أعظم من دوري في هذا الصدد أيضا، كتبوا مقالات في جريدة الرحمة وفي غيرها من الجرائد، مما آل بالأخ الذي وضع منهج التربية والتعليم، منهج التربية الوطنية، المسؤول عن وضع المناهج، جزاه الله خيرا، أرسل رسالة لإخواني يعتذر فيها عما صدر في هذا الكتاب، ووعد بسحب الكتاب من المدارس، ووعد بعرضه على وزارة الأوقاف وعلى مجمع البحوث الإسلامية. قال الذي يقرونه سنقره، والذي يرفضونه سنرفضه، ونعتذر عما حدث. فالحمد لله أن وجد في مصر من له آذان صاغية، الحمد لله رب العالمين،
فضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
الأخت تخشى لو أننا طبقنا شرع الله عز وجل مباشرة في هذه الأيام تتكالب علينا الدنيا وينقلبون انقلابة شديدة علينا، فتأتي يعني نتيجة سلبية لتطبيقنا لشرع الله عز وجل، فطمئنها.
لعل الله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه الكريم وقالوا إن نتبع الهدى معك
نتخطف
من أرضنا.
نعم.
قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء.
نعم.
وأيضا حديث رسولنا محمد احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، قوله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس.
نعم.
بلغ والله يعصمك من الناس. فلا تظني أبدا أن الله يضيع أولياء، وإن قتلنا فنحن إلى ماذا ونحن طالب بالشريعة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين.
نعم.
إلا إحدى الحسنين. فأطمئنك أنك إذا لجأت إلى الله وأقمت شرع الله لن تضيع أبدا، بل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي خضم هذه الأحداث ونحن نمد أيدينا أحيانا إلى بعض البلاد لاستجدائهم ببعض المال، أخبرني عدد من إخواني العاملين في شركات البترول أن اكتشف في مصر في الأيام الأخيرة بئر غاز يرفع احتياطي مصر في الغاز من 16 عاما إلى 50 عاما. والصفقة الأولى لتعاقدات الشركات الأجنبية 11 مليار دولار الصفقة الأولى تدخل لمصر. فيعني الثقة بما عند الله يجب أن تتواجد. بارك الله فيكم.
إذا لو صدقت النية مع الله عز وجل في تطبيق شرع الله فربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ لنا جميعا. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل ترى في تطبيق شرع الله عز وجل قسوة؟
أعوذ بالله، الله أرحم الراحمين، الله سبحانه كما قال عن نفسه وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فاسمه الرحمن اسمه الرحيم. ماذا يعني رحمتي وسعت كل شيء سأكتبها يعني في الآخرة الذين يتقون. ف يعني ماذا أقول بعد ذلك؟ هل تظن أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا خلقنا كي يعذبنا خصيصا، هل تظن أنه خلقنا لتعذيبنا؟ نعم، أنه قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قال ذلك وقدر المقادير، لكن جعل لكل منا اختيارا يختار.
نعم،
اختيارا يختار. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
نعم، أحسنت. لعلهم ينظرون إلى قطع اليد أو القتل، ومنظمات الحقوق المدنية تقول من حق الإنسان أن يعيش ولا ينبغي لأحد أن
يعيش. أنت ذهبت إلى أرض الحرمين مرارا.
نعم،
الحمد لله،
فضل الله سبحانه،
المحلات مفتوحة.
نعم،
مفتوحة.
نعم،
ومتاعها والفرش موجود.
نعم،
والأذان يؤذن وكل البائعين يذهبون إلى الصلاة.
نعم،
ولا يفكر أحد أن يمد يده كي يأخذ شيئا من هذا المتاع.
نعم،
فشرع الله سبحانه يحفظ.
نعم،
يحفظنا.
نعم،
ويحفظ السارق. إن أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما بمنع من ظلمه. ثم كما أسلفت إن الأمان الأخروي يتضمن إقامة الحدود.
نعم،
إذا قطعت يده ونظر الناس إلى يده قطعت، هل يفكر أحدهم في السرقة؟ حفظ مالي.
نعم،
حفظ. ومن قطعت يده حفظ في آخرته.
نعم،
حفظ في
نعم
آخرته.
نعم،
والله أعلم.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
طيب
فضيلة الشيخ، هناك حديث لرواه سيدنا أبو هريرة يقول: يا رسول الله، لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، قال نعم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح؟
ليس أبو هريرة، إنما هو سعد بن عبادة.
لا، هو يروي عن سعد بن عبادة، هو في صحيح مسلم حديث أبو هريرة أن سعد بن عبادة قال.
هو سعد القائل.
نعم،
سعد ليس أبو هريرة القائل.
نعم،
ثابت الحديث.
حديث ثابت حديث،
لكن هو يقول قبل نزول آيات الملعنة.
نعم،
قبل نزول آيات الملعنة.
نعم،
لما نزلت آيات الملعنة قال سعد ذلك.
نعم،
أي رسول الله، إن رأيت رجلا مع امرأتي فرأيت بعيني وسمعت بأذني أأتركه حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله يا رسول الله لا أذهب آتي بالشهداء إلا وقد انصرف.
نعم،
ولكن لو وجدت مثل هذا لضربته بالسيف غير مصفح. فبعد ذلك جاء هلال بن أمية الواقفي وحكى نفس الواقعة، فنزلت آيات الملاعنة.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. يعني سعيدنا ونسعد دائما بلقياك، وأرى أن بساط الوقت ينسلخ ونحن سعداء بلقياك دائما. ونريد كلمة أخيرة للمسلمين في هذا الشأن في تطبيق شرع الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأمان لنا جميعا، وأمان لبلادنا، بل وأمان للعالم أجمع، أن نطبق شرع الله سبحانه. فكما سلف: إذا حدنا عن شرع الله خسارة علينا في الآخرة، ودمار وشنار ونار، وفي الدنيا عذاب يصيبنا من حيث لا نحتسب. فالله قال كما قد سمعتم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم أمان لنا، إذ الله قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لا أصابكم العنة والمشقة. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. شرع الله فيه الخيرات والبركات، شرع الله فيه الأمن والأمان، شرع الله فيه السلامة يوم الوعيد، وهذا أقصى ما نتمنى. فلو متنا جوعا، لو متنا جوعا في الدنيا أو لو قتلنا في الدنيا وكان مآلنا إلى جنات النعيم فهذه الحمد لله أعظم منقبة. ولكن كما قال تعالى في شأن من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. شهدي الأعزاء، كنا معكم على مدار قرابة الساعة مع فضيلة العلامة الشيخ مصطفى العدوي، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وانتظرونا في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله.
بالمناسبة قبل أن تمضي حديثك،
فضل
إن شاء الله غدا وأنت مشرفنا بإذن الله
إن شاء الله
عندنا ملتقى لعمة الدعاء في مصر،
نعم،
في عندنا في المنصورة، يجمع كبار الدعاة والأئمة في مصر تحت مسمى حراسة الشريعة لمناقشة السبل والمطالب التي تؤدي إلى حراستها. نرجو تشريفك، بارك الله فيك.
نحرص جميعا على الحضور معكم إن شاء الله، وليحرص المشاهدون كل من استطاع أن يحضر إن شاء الله. هو في قرية منية تمنود،
نعم،
منية تمنود بالمنصورة في مركز أجا. طيب، جزاكم الله خير وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للعلامة الشيخ مصطفى العدوي ولفريق العمل على هذه الشاشة المباركة، ولكم مني أيها المشاهدون الأعزاء أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لسان الحق لسان